بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. أيها الأحبة الكرام، النصارى يستدلون على باطلهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويدعمون ذلك بكلام ينقلونه من كتب التفسير وبعض أقوال أهل العلم، وليس في الشبهات التي يتكلمون بها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حول الإسلام فحسب، وإنما صلب عقيدة النصرانية يستدلون عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلب عقيدة النصرانية يستدلون عليه من الكتاب والسنة، يقولون بأن الشريعة الإسلامية لا تنكر صلب المسيح، هذا قولهم وهم كاذبون. ويقولون بأن القرآن العظيم أو الشريعة عموما تعترف بعقيدة الفداء، هذا قولهم وهم كاذبون. ويقولون بأن القرآن صريح في أن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قولهم وهم كاذبون. وهذا الكلام فيه متخصصون، تسمع من وقت لآخر مناظرة أو تسمع عن حوار بين طرفين عن ألوهية المسيح المزعومة في القرآن الكريم، عن قضية الصلب هل القرآن ينفيها أم لا، ويستحضرون بعض الملحدين ممن يتكلمون عن هذه القضية أو يستشهدون ببعض الكتابات التي تنقل عنهم. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ سلسلة من التأملات في شبهات النصارى، نتأمل في هذه الشبهات من أين جاءت وإلى أين تسير، ومن الذي يتكلم بها، بل نتأمل في حال من يتصدى لها، ننظر في حال الشبهات كيف تكونت، وننظر في مصدرها من أين جاءت، وننظر في مآلها، وننظر في حال من يتكلم بها وفي حال من يستمع إليها. هذه هي خطة البحث التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى مجملة. اليوم نبدأ بحول الله وقوته بشبهات النصارى كيف تتكون، أو كيف تتكون شبهات النصارى، سؤال نجيب عليه أو خبر نطرحه كعنوان ثم نبينه. كيف تتكون شبهات النصارى؟ تتكون شبهات النصارى بثلاث طرق رئيسية، وباقي الطرق فرع على هذه الثلاث. تتكون بالكذب الصريح، هذا هو الطريق الأول، يكذبون هكذا مباشرة. وتتكون ببتر النص من سياقه القولي أو العملي، ثم استخدام مقدمات عقلية أو عرفية لتفسيره، هذا هو الطريق الثاني. ويمكن أن نقول عن هذا الطريق أو نصفه بالعبث في النص لتغيير معناه، ثم الاستدلال بالمعنى الجديد المتولد من النص بعد العبث به. الطريقة الثالثة التي تتكون بها شبهات النصارى هي اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح من الحديث وأقوال العلماء، وتصديره للناس على أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء المسلمين. هذه هي طرق النصارى الثلاث التي تتكون بها شبهات النصارى، واضح؟ طيب، بقليل من يعني هذه الطرق الأول، هذه الطرق استقرائية وليست يعني استنباطية، المقصود منها توضيح كيف تتكون الشبهات، وليس المراد منها الحصر. أقول بقليل من التمعن نجد أن الطريقة الثانية والثالثة ترجع للأولى وهي الكذب الصريح. الطريقة الثانية بتر النص من سياقه أو وتفسيره بمعان تخرجه عن معناه الأصلي، أو العبث بالنص لتغيير معناه ثم الاستدلال بالمعنى الجديد، هذه الطريقة الثانية. والطريقة الثالثة التي هي اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح، هاتان الطريقتان ترجعان للكذب أو نوع من الكذب، كذب غير مباشر. فيمكننا أن نقول أن شبهات النصارى تتكون بالكذب، هذا هو طريقها، الكذب الصريح الكذب المباشر، أو تتكون بالكذب غير المباشر عن طريق العبث بالنص لتغيير معناه ثم الاستدلال به، أو عن طريق اعتماد الضعيف والشاذ وغير الصحيح من أقوال العلماء ومن أقوال العلماء. واضح يا أخو؟ واضح يا أخو؟ والحديث من غير الصحيح من أقوال العلماء والحديث، واضح الكلام؟ نعم. طيب الآن إن شاء الله تعالى أبدأ بضرب أمثلة للطريقة الأولى وهي الكذب الصريح. في الحلقة الثالثة من أسئلة عن الإيمان الدقيقة 16 تحديدا يقول الكذاب اللئيم زكريا بطرس: في القرآن الكريم لا تكذبوا على الله وروحي، يعني بروحي هنا من؟ المسيح عليه السلام. هل سمعتم عن آية أو جزء من آية في كتاب الله يقول أو فيه لا تكذبوا على الله وروحي؟ أبدا، هذا الكلام محض كذب. ليس في كتاب الله آية أو جزءا من آية فيه لا تكذبوا على الله وروحي. الذي عندنا في كتاب ربنا القرآن المجيد: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، بي وبرسولي وليس بروحي. الذي في كتاب ربنا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. الذي في كتاب ربنا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الذي في كتاب ربنا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا هو الذي في كتاب ربنا، ليس في كتاب ربنا ما يقوله هذا الكذاب اللئيم: لا تكذبوا على الله وروحي. هذا الجزء كذب، يكذب ليثبت عقيدته. بطرس ماذا يريد؟ بطرس يدعي بأن القرآن يعترف بألوهية السيد المسيح المزعومة المكذوبة، فلم يجد طريقا للتدليل على هذا الكذب إلا بالكذب. قلنا أن الذي في كتاب ربنا يضاد ذلك تماما، بل هذا الذي في كتاب ربنا يوافق الموجود فيما بين أيديهم من كتاب، في كتابهم الذي بين أيديهم إلى اليوم على مما ينسبونه للمسيح عليه السلام: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، في كتابهم مما ينسبونه للمسيح: لكن الذي أرسلني هو حق والذي أرسلني هو معي. أقتطع مقاطع فيها مما ينسبونه للمسيح عليه السلام: لكن الذي أرسلني هو حق والذي أرسلني هو معي، في كل حين أفعل ما يرضيه. وفي كتابهم: وانتبهوا، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا هو الموجود في كتابهم. المقصود أيها الأحبة الكرام هو بيان أنهم يكذبون كذبا صحيحا صريحا وصولا إلى باطلهم، هذا ما يعنيني هنا. المثال الآخر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تصريحا بأن يتزوج من يشاء، من تقع عليها عينه، هذا قول قائلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تصريحا بأن يتزوج من يشاء، من تقع عليها عينه تحرم على زوجها في الحال وتصير زوجة للنبي، هكذا يتكلم متكلمهم، هو الكذاب اللئيم زكريا بطرس، والكلام ده موجود في الحلقة 9 من حوار الحق، اسم البرنامج من برامجه، في 15 تقريبا. واضح؟ طيب، هذا الكلام أن النبي يتزوج من يشاء وأنه أخذ تصريحا بهذا، هذا الكلام محض كذب. الذي في كتاب ربنا أن الله حرم على النبي صلى الله عليه وسلم النساء كلهم عدا من معه من نسائه 9، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وتعيين 9 من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن تضييق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس توسيعا كما يتوهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالمعدود لا بالعدد، بمعنى ليس له إلا هؤلاء 9، وغيره له أن يتزوج 4 بـ4، فغيره يستطيع أن يتزوج ما يشاء من النساء ولكن لا يزيد في كل لا يزيد عن 4. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا أن يتزوج إلا هؤلاء. واضح يا أخوة؟ طيب، سنأتي على هذا ونفصل فيه إن شاء الله حال النبي صلى الله عليه وسلم ونبين. المقام الآن هو بيان أنهم يكذبون كذبا صحيحا صريحا وصولا إلى شبهاتهم، أو أن شبهاتهم تتكون بالكذب الصحيح الصريح. واضح يا إخوة؟ طيب، أين هنا هو يقول ما يقوله هنا كله كذب. النبي لم يأخذ تصريح بأن يتزوج من يشاء، ولا كانت من تقع عليها عين النبي صلى الله عليه وسلم تحرم على زوجها في الحال وتصير زوجة للنبي، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للنساء أصلا، ولا كان يصافح النساء، ولا كان يخلو بالنساء، كان أبعد الناس من ذلك صلى الله عليه وسلم. هم يكذبون وصولا إلى باطلهم. مثال ثالث يقول انتقم النبي صلى الله عليه وسلم من معارضيه بالسيف، اغتالهم بالسيف، يذكر منهم أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وشبيه النبي في الشكل، كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للنبي في الرضاعة وفي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الفتح، قصته معروفة، وتوفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين. يذكر من هؤلاء أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكعب بن زهير المزني الشاعر المعروف، وهند بنت عتبة بن ربيعة، ويقول بأن ذلك في صحيح مسلم وفي كتب السيرة. ثم يسأل أين الرحمة؟ هذا الكلام محض كذب. أبو سفيان بن الحارث أسلم وحسن إسلامه وتوفي في عهد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكعب بن زهير أسلم وحسن إسلامه أيضا، وهو صاحب القصيدة المشهورة بانت سعاده، قصيدة بانت سعاده التي مطلعها بانت سعاده هذه لكعب بن زهير، فهذا أسلم، وبطرس يكذب، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسفك الدماء، بل كان أقرب للرحمة، وكان حتى عاتبه الله سبحانه وتعالى في الرحمة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. واضح يا إخوة؟ والدولة الإسلامية قامت بأقل عدد من القتلى. كم قتل منذ أن شرع الله الجهاد في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد قليل جدا، لا يقتل في أقل المعارك التي خاضتها النصرانية. كم قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ واحد فقط، جاء ليقتل النبي فقتله النبي، رماه برمح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتى يبارز ولا يقتل رحمة بمن يبارزه صلى الله عليه وسلم. وسنأتي على هذا ونبينه. المقصود هنا هو بيان أنهم يكذبون كذبا صحيحا صريحا وصولا إلى شبهاتهم، هذا هو المقصود هنا. مثال آخر يقول، وهو بطرس، وأنا آتي ببطرس لأن بطرس جمع الخبيث كله، أو الخبيث كله اجتمع في بطرس. فإن أردت أن تطلع على خبيث ما عند النصارى فلا تذهب لغير زكريا بطرس. يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباد قبائل يهود بأكملها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أباد قبائل اليهود بأكملها. طيب الكلام ده موجود في الحلقة 38 من أسئلة عن الإيمان في الدقيقة 23. نعم، هذا الكلام كذب، تكون هذا الكلام أو هذه النتيجة جاءت من الكذب، ركب بطرس الكذب حتى وصل إلى هذه النتيجة. يهود كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتكلم بهذا قبل مبعثه بين الأوس والخزرج، وحال قتالها مع من حولها من الأعراب، غطفان، أعني العرب القيسية، غطفان تحديدا، قبائل غطفان تحديدا، ذبيان ومرة، ولم تشارك عبس في القتال مع يهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وجاءت يهود للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته تسأله عن غيبيات، تريد أن تعرف هل هو على اتصال، أو هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. جاءت تسأله عن الجنة وما فيها وطعام أهلها، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تعرف أنه رسول الله، وهذا الأمر معروف ببعض الأشياء التي وردت في مكة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، في تفسير هذه الآية موجود هذا الكلام، لكن لا نريد أن نسترسل. المقصود أن يهود كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنتظره وعرفته في مكة قبل أن يأتي للمدينة، واستيقنت منه من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه. عرفت يهود أنه النبي، ومع ذلك عصت رسول ربها، وراحت تتعرض للنساء في سوق قينقاع، وتحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني النضير، وتقلب العرب على المسلمين حتى جاءت بهم للمدينة المنورة بأضعاف من فيها من الرجال والنساء والأطفال، أعني يوم الأحزاب. وغدرت يهود في يوم الأحزاب، ولم تتجه حين غدرت للمقاتلين، وكانوا محاصرين، طال عليهم الحصار واشتد عليهم الخطر، بل ذهبت للنساء، لحصن النساء والأطفال، تريد البدء بالنساء والأطفال. هذا حال يهود في يوم الأحزاب. يهود شيدت الحصون على الجبال، وجمعت العدد والعتاد، وتحالفت مع أعدائها من الأعراب، تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أعني يهود خيبر ووادي القرى وفدك تحديدا، ومع كل هذا لم تحدث إبادة كاملة لقبيلة من قبائل اليهود، مع أن اليهود كانت تنتظر النبي، ومع أن يهود عرفت أنه نبي وهو في مكة قبل أن يأتيها وبعد أن جاءها صلى الله عليه وسلم، ومع أن يهود غدرت بالنساء تعرضت للأعراض وغدوا حاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن يهود كانت تجمع السلاح والرجال وتبني الحصون في أعالي الجبال، مع كل هذا لم يحدث إبادة كاملة لقبائل اليهود. بنو قينقاع أخرجوا من المدينة يحملون أمتعتهم على دوابهم، وبنو النضير حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، بل أخرجهم بأمتعتهم ودوابهم ونسائهم وأطفالهم. وخيبر لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتل في الحرب من خيبر 100 رجل، حرب خيبر لم يقتل فيها من اليهود 100 رجل يا أخوة. يهود وادي القرى وفدك صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبدوا رغبة في الصلح، صالحهم وتركهم في ديارهم وأموالهم ونسائهم، صالحهم وهم أصحاب عدد وسلاح وجيش وغير ذلك، صالحهم والجيش معه، صالحهم وهو منتصر قد تملك خيبر بحصونها وعتادها، صالحهم ولو شاء قتلهم جميعا. أهذا حال من يريد سفك الدماء أم حال من هو رحمة للناس أجمعين؟ الذين قتلوا فقط المقاتلة الرجال الذين قاتلوا أو الذين غدروا من بني قريظة، من شاركوا في الغدر فقط، وترك منهم من كان على سفر ولم يشارك في الغدر، واضح يا إخوة؟ وقتل الغادر أمر طبيعي جدا، من يتآمرون مع العدو حين القتال يقتلون في كل الشرائع وليس فقط في الإسلام، أي ظلم في هذا؟ بل كان رحيما بهم حين لم يقتل إلا الذين غدروا فقط، وحين لم يأخذ بني أقاربهم بهم، باقي يهود. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود مشهور في الكتب التي ينقل عنها بطرس ويدعي أنه قرأها، ويعرفه كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بطرس يكذب كذبا صحيحا صريحا ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباد قبائل اليهود بالكامل. هذا الكلام محض كذب، هكذا تتكون شبهاتهم بالكذب الصحيح الصريح، هكذا يكذبون وصولا إلى شبهاتهم أو يصلون إلى باطلهم بالكذب. مثال آخر يقول في تفسير القرطبي لآية الأعراف 143، بطرس ينقل عن من؟ ينقل عن القرطبي في تفسير قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآية يقول بطرس ناقلا عن القرطبي: إن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وأما الجبل فرأى ربه فصار دكا. موسى شاف ربنا فخر صعق، والجبل شاف ربنا لأجل كده الجبل اندك، يعني الاثنين شافوا ربنا. هذا الكلام كذب، ليس عند القرطبي شيء من هذا، يكذب ليدلل على عقيدته. بطرس يعني يحرف الكلم، ما يعنيني هنا أنه يكذب حين ينقل عن القرطبي، واضح يا أخوة؟ والآية ليس فيها شيء من هذا. أنا لا أريد أن أسترسل، سأعود إلى هذه الآية استدل بها على شيء آخر. ما يعنيني هنا هو أن بطرس يكذب كذبا صحيحا صريحا ليثبت ليدلل على ما يريده، يكذب حين ينقل عن القرطبي. مثال آخر يقول: بأن يقول بأن الفخر الرازي في تفسيره تفسير الكبير نص في موضعين على أن هناك شيطانا أبيض كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل. يقول بأن هناك شيطان كان يوحي للنبي يسمى بالشيطان الأبيض، وأن هذا موجود في تفسير القرطبي. هذا الكلام محض كذب، هذا الكلام من الكذب الفاحش. الفخر الرازي ذكر هذا الكلام على أنه من كلام المخالف ورد عليه ونفاه بشدة، وهي عادة الفخر الرازي أن يذكر كلام المخالف ثم يرد عليه. بل اشتد الفخر الرازي في نفي أن يكون الشيطان تكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون قد تمثل إليه في صورة ملك وأوحى في صورة شيطان، أن يكون الشيطان تكلم أو أن يكون الشيطان تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة ملك وأوحى إليه. وأنا يعني أرجو أن تراجعوا تفسير القرطبي في تفسير الفخر الرازي، ليس فيه ينفي بشدة، وبطرس يقول بل يثبت، يكذب كذبا صحيحا صريحا بلا حياء كي يصل إلى باطله. الشيخ الألباني صنف كتابا لنفي قصة الغرانيق العلا، الكتاب اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، هذا مثال آخر. بطرس يقول أجمع علماء المسلمين على قصة الغرانيق، ومنهم الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق، هذا محض كذب. الكلام في نفي قصة الغرانيق، وبطرس يقول الشيخ الألباني اعترف بقصة الغرانيق ويذكر نصف الاسم فقط تدليسا وتلبيسا على من يسمعه. واضح يا إخوة؟ فهذا كذاب يصل إلى كلامه بالكذب. معايا؟ طيب، مثال آخر يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن العرب لا تعرف الشهر أوله، لا تعرف أول الشهر من آخره، لأنهم أهل بادية، وأن بحيرة هو الذي علمه أن الشهر يبدأ بالهلال. هذا بطرس يتكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبطرس يكذب. اللي أنا أسأل، هل سمعتم بهذا الكلام من قبل في حديث صحيح أو ضعيف أو مكذوب أو في أثر أو في كتاب تاريخ أو أي شيء؟ بطرس الكذاب اللئيم يقول بأنه وجد وثيقة فيها هذا الكلام، هو الذي وجدها، بطرس وجد وثيقة مكتوب فيها هذا الكلام. بحيرة على حد كلام بطرس كان بيعلم النبي ويكتب له، والنبي بعد كده يقرأ ويعلم الصحابة. الورق اللي بحيرة كان بيكتب فيه، بطرس عثر على هذا الورق، وأول واحد يعثر على هذا الورق هو بطرس. بطرس قاعد في قبرص ولا في فرنسا ولا في أمريكا عمال يتنطط، اللي وجد هذا الورق الموجود. وبعد الكشف عن الورق وجد أنه ورق فلوسكاب A4 مكتوب بقلم حبر، يعني بحيرة، وكان فيه أخطاء إملائية، الملائكة ومش عارفين. بحيرة كان بيعلم النبي، وبحيرة كان بيكتب بقلم حبر على ورق فلوسكاب. المهم أن بطرس لقاها مكشوفة قوي سحبها بعد كده. ما يعنيني أنهم كما يفعلون ما يعنيني أن بطرس يكذب هنا كذبا صحيحا صريحا قبل أن يأتي وصولا إلى باطله. طيب، العرب تعرف الشهر، هذا الكلام يا إخوة يعني هذا الخبر كذب، يشهد على نفسه بالكذب ويشهد عليه غيره. واضح يا إخوة؟ العرب تعرف الشهر قبل أن يبعث النبي، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذات الأشهر بذات الأسماء، وكانت قد جعلت منها 4 حرم، وهذا معروف لمن له أدنى دراية بحال العرب، حرب الفجار وكانت العرب بل يعني كانت العرب تحسب الشهر بالهلال، يعني يبدأ الشهر عندها بنفس الطريقة التي عندنا الآن بالهلال. ومن أراد دليلا على ذلك ففي سرية عبد الله بن جحش دليل على ذلك، وموجود ذكرها في تفسير سورة البقرة والآيات واسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه الآيات أكبر عند الله، وموجودة في السيرة في قصة غزوة بطن نخلة أو سرية بطن نخلة عبد الله بن جحش. المقصود أنه يكذب كذبا صحيحا ليصل إلى باطله، أو أن الشبهات تتكون بالكذب. شيء آخر، طبيعة القرآن الكريم والشريعة الإسلامية تنفي أن يكون مصدرها بشر. الشريعة القرآن ينبئ عن غيب، يتحدث عن أمور كانت وعن أمور ستكون، وهذه أكبر الأمارات للنبوة. أين بحيرة من هذا؟ النبي القرآن يصف أشياء دقيقة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار يحدثهم عما في صدورهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الأشياء، هذا الحديث ينفي أن يكون مصدر القرآن بشر، فالقرآن يشهد بأن مصدره هو الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ المهم أن بطرس يكذب كذبا صحيحا صريحا وصولا إلى باطله. يقول مثال آخر، التسليم في الصلاة عند المسلمين 3 مرات، يمين وشمال وفي النص، يمين ويسار، ده كلام بطرس، ووسط، وأن هذه تعليمات بحيرة ليشبه الثالوث. طيب محتاجة بيان دي. السلام في الصلاة 2 مرات فقط، وبطرس كذاب، بطرس يركب الكذب وصولا إلى باطله. هذا ما يعني. يقول هذا مثال آخر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقوى بالغنائم التي استولى عليها من قوافل قريش، وبدأ يجند أفرادا ويدربهم ويعد جيشا ويقاتل الناس كلهم. هذا قول قائلهم بطرس تحديدا. الكلام ده في الحلقة 38 من أسئلة عن الإيمان في الدقيقة 15 تحديدا. قلت الرجل سينمائي يستغل سيطرة الثقافة السينمائية على مستمعيه، يحاول أن يرسم للرسول صلى الله عليه وسلم صورة أبطال الأفلام والجبابرة الذين يبنون الدولة بأسباب دنيوية بحتة. هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم استولى على الأموال من القوافل وجند أفرادا وعد جيشا وحارب الناس، هذا الكلام محض كذب. هذا الكلام من عندي زكريا بطرس. أسأل ماذا غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوافل قريش؟ في يوم بدر جاء الجيش وفلتت العير، وبعد ذلك أطلق الأسرى بقليل من الفداء، وبعضهم لم يكن معه ما يفتدي به نفسه. وفي يوم أحد كان القتال في المدينة، وكان القتل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وفي يوم الأحزاب تجمع عليه ما جاوره من قبائل مضر، كنانة وقيس، جاءت قريش وجاءت سليم وجاءت غطفان بذبيان ومرة، وجاءت مزينة من كنانة، وجاءت أسلم، جاءت تجمع بتحريض يهود. وماذا غنم منهم؟ لا شيء. وفي فتح مكة عفى عنهم وأطلقهم صلى الله عليه وسلم وقال قولته قبل أن يفتح مكة: اليوم يوم المرحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا لم يغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غزواته، وكان يعفو عن الناس، يعني مثلا حين جاءت أسارة بني المصطلق من خزاعة ماذا فعل بهم، طيب ماذا فعل بهم، ثمامة بن أثال ماذا فعل به. السياق العام لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة النبي، ما يعنيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستولي على القوافل ويجمع الأموال ويجند الأفراد ويدربهم كي يبني جيشا ثم يحارب الناس، لم يحدث شيء من هذا. هذا الكلام كله محض كذب يفتريه بطرس، هكذا تتكون شبهات زكريا بطرس. السرايا باستثناء سرية واحدة إخوة لزيد بن حارثة التي كانت لنجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حالة من الفقر شديدة، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم، كان يسكن في غرفات من طين سقفها الجريد يطال سقفها الرجل بيديه، لكي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن هناك حالة تجنيد. هذا الكلام محض كذب، لا يوجد لا في كتب سيرة ولا كتب تاريخ، فقط محض كذب. هذا ما أريد أن أبينه. الدعوة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية لها خصوصية في معنى النصر والهزيمة، لا تعطي للعدد والعتاد أهمية، وإنما تطالب عن أهمية قصوى، وإنما تطالب أصحابها ببذل الجهد والتوكل على الله. ومن يتتبع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله للعرب يعرف ذلك، يبذلون أقصى ما يستطيعون ثم يتوكلون على ربهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وإن ربي أمرني أن أغزو قريشا فقلت أي ربي يثلغوا رأسي فدعوها خبزة أرسل جيشا نرسل خمسا. الحديث معروف ومشهور. الشريعة الإسلامية لها خصوصية في معنى النصر والهزيمة، هذه الخصوصية لا تعطي للعدد والعتاد أهمية قصوى، وإنما تأمر أصحابها أو أتباعها أو المؤمنين بها ببذل ما يستطيعون ثم الخروج للناس والله ينصرهم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم يكذب بطرس، وحال الجهاد أن المسلمين في كل معاركهم كانوا الأقل عددا وعدة، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. كانت دعوة ترفع يدها لربها وتستعين به فينصرها على عدوها، حتى حين اتكلت على نفسها في يوم حنين جاءتها الهزيمة، وحين رجعت لربها عاد النصر إليها. ما يعنيني أن بطرس والنصارى يكذبون كذبا صحيحا صريحا لتكوين شبهاتهم، أو تتكون شبهاتهم بالكذب الصحيح الصريح، هذا ما يعنيني هنا. أمر آخر أو مثال آخر يقول: انقلب الوضع ضد أهل الكتاب في سورة التوبة، سورة التوبة من آخر ما نزل من كتاب الله. يقول: كان مسالما لأهل الكتاب لا يجادلهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب، هكذا يتكلم وهو يحذف من الآية، يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يحذف من الآية. المهم أنه يقرر هنا هذا الكلام في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقلبا تتلون أفكاره حسب البيئة التي يعيش فيها. في مكة يسالم أهل الكتاب ويثني عليهم وغير ذلك، ثم انقلب عليهم في المدينة. وهذا محور أساسي أيها الإخوة الكرام في كلام المستشرقين، يقولون الدعوة تغيرت في المدينة، تغيرت الأفكار والمفاهيم، يقولون أو يشيرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عفويا يسير من الواقع الذي يعيش فيه. هذا الكلام غير صحيح. بطرس هنا والنصارى يكذبون كذبا صحيحا صريحا شديدا كذبا قبيحا رديئا لا يتناسب مع من يدعي العلم والمعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة في أتم الوضوح من مما خالفها من أول يوم. سورة مريم هذه التي فيها ذكر العذراء عليها السلام مريم وابنها عيسى عليه السلام، هذه السورة مكية وليست مدنية. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تلا على النجاشي في الحبشة سورة مريم. جعفر متى هاجر؟ في بداية الدعوة. الهجرة إلى الحبشة كانت في بدايات الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في مكة. أكثر الصور التي فيها ذكر مريم في القرآن الكريم، وأشهرها سورة مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو. هذه الصورة، هذه الآيات الكريمات في سورة الزخرف، وسورة الزخرف من السور المكية. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان برأي في مكة ثم تحول إلى رأي آخر في المدينة، هذا الكلام محض كذب. المهادنة كانت في الناحية العسكرية، يهادن قوما من ويصالح قوما ويحارب قوما وغير ذلك، والكلام مذكور ومبين في زاد المعاد في بداية باب الجهاد. أما المفاهيم، أما الموقف الشريعة العقدي من غيرها، فواضح من أول يوم. واضح يا إخوة؟ حتى عباد الأصنام أو الأوثان من قريش من أول يوم هو واضح معهم: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذه أول ما نزل في أول سورة نزلت من كتاب الله: جئتكم بالذبح، وغير ذلك. واضح يا إخوة؟ فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهادنا للمشركين يتودد إليهم وغير ذلك، هذا الكلام محض كذب، تتكون شبهاتهم بالكذب الصريح. هذا ما يعنيني هنا. واضح أيها الأحبة الكرام؟ طيب، أنتقل إلى أمر آخر يقول، أو مثال آخر يقول أو يعدد: المصاحف التي أحرقها عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان تخلص من المصاحف ووحد المسلمين على نسخة واحدة من كتاب الله، المصحف. يذكر من المصاحف التي تخلص منها عثمان مصحف عطاء بن رباح، ومصحف عكرمة، ومصحف مجاهد، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وطالح بن قيسان، والحجاج بن يوسف الثقفي. هؤلاء يدعي بطرس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحرق أو تخلص من مصاحفهم. واضح يا إخوة؟ الكلام ده موجود في الحلقة الثامنة من حوار الحق في الدقيقة 30 وما بعدها. هذا الكلام محض كذب، هذا الكلام تدليس وكذب، كذب صحيح. هؤلاء كلهم جاءوا بعد عثمان بن عفان، يعني عطاء بن رباح من التابعين، وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وطالح بن قيسان، والحجاج بن يوسف. هؤلاء جاءوا بعد عثمان بن عفان، فهو يكذب كذبا صحيحا صريحا. واضح؟ طيب، يقول بأن الحجر الأسود حجر اسطواني طويل يستعمل أو يستخدم في الاحتكاك. احتكاك ماذا؟ النساء يحكون به فروجهن، ويدعي أنه ينقل عن سيد القمني. سيد القمني كذاب، وبطرس أكذب من سيد القمني، كذاب ينقل عن كذاب ويزيد على كذبه، كذب فوق كذب. هذا الكلام لا يقال عنه أنه كذب فقط، وإنما كذب وخسة. الحجر الأسطواني، الحجر الأسود، حجر هذا قوله أسطواني يستعمله النساء في حك فروجهن. هذا الكلام كذب، لم يكن في جاهلية ولم يكن في إسلام. الحجر الأسود هو وهو يقول حتى لا يحتج علينا أحد بأنه يتكلم عن الجاهلية، هذا الأمر لم يكن في الجاهلية، لم نسمع بهذا ولم نره في كتاب. الحجر الأسود الحجر الأسود لم يكن اسطواني يستعمل في الحك، هذا كلام يقول أحد. بطرس يقول بأن شعائر الجاهلية انتقلت إلى الإسلام، فكل ما يقوله عن الجاهلية يدعي أو يصرح بأنه انتقل إلى الإسلام، وهذا التصريح موجود في حلقات في الصميم، وقد ضبطت هذا الأمر في الكتاب لمن شاء أن يرجع إليه. الحجر الأسود يراه أكثر من 9 ملايين من الأفراد حجاج ومعتمرين، ومع ذلك يكذب في هذا الأمر، يكذب ولا يستحي، هكذا تتكون شبهاتهم. يقول مثال آخر، يقول هذا اللئيم الكذاب بأن الحج في الجاهلية كان موسما للإخصاب، يعني به الزنا الجماعي والاقتصاد، كانوا يجتمعون في الحج يتسافحون كالحمر بلا ضوابط ويجتمعون من أجل التجارة. يدلل على ذلك بأن الحج كان يعقد في موسم جني البلح، بيقول الحج موسم للزنا الجماعي والاقتصاد، يجتمعون من أجل الزنا ومن أجل الاقتصاد، ويؤكد أن هذا انتقل إلى الإسلام كما بينت. يدلل على ذلك بأن الحج كان يعقد في موسم جني البلح، وأن لفظة الحج مشتقة من الحك، يعني احتكاك الرجال بالنساء، وأن المكان الذي يجتمع فيه الحجاج اسمه منى، مشتق من مني الرجال، هكذا يتكلم. الكلام ده موجود في الحلقة 108 من أسئلة عن الإيمان الدقيقة 15، وأكدها في نفس الحلقة في الدقيقة 18، وموجود أيضا بتفصيل في برنامج في الصميم. يتكلم عن الجاهلية ويؤكد أن هذا الكلام انتقل إلى الإسلام، هذا كلامه، ماذا نقول؟ هذا كان يعتبر شبهة فقط، وإنما يعتبر قلة أدب، يعني هذا الكلام لا يقال عنه أنه شبهة، وإنما يقال عنه سفالة وقلة أدب. ما يعنيني هنا كيف تكون هذا الكلام؟ بالكذب المباشر. يعني يا إخوة، حتى سيد القمني الذي يعتمد عليه في هذه الجزئية لم يتكلم بهذا الكلام جملة، يزيد هو على كذب سيد القمني. سيد القمني كذاب، هذه حقيقة، وينقل عن المستشرقين، وبطرس ينقل عن القمني ويزيد كذبا على كذب سيد القمني. الحج ليس من الحك، كل معاجم اللغة على أن الحج في اللغة العربية هو القصد، ثم خصصته الشريعة على عادتها في استعمال الألفاظ اللغوية، وجعلته قصدا مخصوصا إلى مكان مخصوص لأداء شعائر مخصوصة، جعلته قصد مكة المكرمة لأداء شعائر مخصوصة بنية مخصوصة، وهي طاعة الله للحصول على مرضاته والفوز بجناته والنجاة من ناره. الحج من الحك ديت من عند بطرس، من عند سيد القمني، جابها من بطرس، ليست من معاني اللغة العربية، ليست من مفردات اللغة العربية لا نعرفها. من المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. من المنية، لأن الكباشة أو الأضاحي تذبح بمنى يوم النحر، حتى الصنم منى، أفرأيتم اللات والعزى مناه، عفوا، ومنات الثالثة الأخرى، قيل في سبب تسميته، وهذا كلام موجود عند اسمه جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، قيل في سبب تسميته بهذا الاسم لكثرة ما كان يذبح حوله من أضاحي. ومعروف ومشهور أن المحرم لا يحل له أن يمس زوجته فضلا عن أن يزني بها، فليس في الحج جماع حلال أو حرام إلا بعد الإفاضة. واضح يا إخوة؟ المهم أنه كلامه هذا محض كذب، أو أنه يكذب كذبا صحيحا صريحا ليشوه الإسلام. هكذا يفعلون حين يتكلمون عن الإسلام. اللي قوله بأن الحج موسم يعقد في موسم البلح، هذا كلام من خفة العقل. الحج مرتبط بشهر هجري، شهر ذي الحجة، مرتبط بذي الحجة. الحج الشهور الهجرية تتنقل، وموسم البلح ثابت في الصيف. واضح يا إخوة؟ هذا الكلام من قلة العقل. واضح كما ماذا أريد؟ أريد أن أبين أنهم حين يتكلمون عن الإسلام يكذبون كذبا صريحا مباشرا. مثال آخر ولا اكتفي بكذا؟ طيب ناخذ مثال تاني. يقول بأن مشكلة المسلمين التعتيم، هذا كلامه، لا يحل لمسلم أن يسأل، وإن سأل أحدهم يتلون عليه الآية لا تسألون عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كلامه ده موجود في أكثر من مكان، حلقة 37 عن أسئلة عن الإيمان، الدقيقة 23 والحلقة 38، ويتكرر كثيرا هذا الكلام، يقوله بطرس ويقوله غيره. ونقول رمتني بدائها وانسلت. القرآن يا كرام كان مرتبطا بالحدث، تنزل بناء على الأحداث، يوجه الناس في كل شؤونهم. القرآن العظيم رصد كثيرا من أسئلة الناس، صحابة وغيرهم من الصحابة من غيرهم، للنبي صلى الله عليه وسلم، ورصد وأجابهم عليها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هم سألوا والقرآن أجاب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألون أيان يوم الدين، ويسألك الناس عن الساعة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يسألونك عن الأنفال، واضح يا إخوة، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر. هذه كلها أسئلة جاءت في القرآن الكريم. فالسؤال لم يكن محرم لا على الصحابة ولا علينا. كتب السنة رصدت كثيرا من المواقف التي يسأل فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أعرابي يسأل النبي دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، عمل يعدل الجهاد، ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان. يسألون عن الدعاء، يسألون عن الإيمان، عن المحيض، عن القبلة، حين عن القبلة أعني في حديث البراء بن معرور في الهجرة، حديث البيعة بطوله، يسألونه عن اليوم الحساب، يسألونه عن الجنة والنار، يسألونه عن الصائم وما يحل له من أهله وغير ذلك. في ديننا نناقش كل متكلم باسم الدين، لا نعرف كبيرا على النقاش والمراجعة. وقد ساد بيننا أو شاع بيننا كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما النصرانية فعندها أسرار لا يتكلم فيها أحد، عندها أسرار في صلب العقيدة، وهو ما يعرف بأسرار الكنيسة. قراءة عابرة في حال النصرانية تبين بوضوح أن جلهم لا يعرفون شيئا عن أصولهم، ولا يحق لهم السؤال عنها أو فيها. كل هذه الجعجعة تنتهي حين تتجه إلى كتابهم، لأنها تتصادم بعقول لا تفهم هي، أو لا تمتلك إجابة حول كثير من القضايا الأصولية في عقيدتهم، وتنتهي هذه الجعجعة حين تصل الكتاب المقدس بزعمهم، لأنها تصطدم بقول بولس في رسالته إلى فيليبي 2:14: افعلوا كل شيء. هذا قول بولس لأتباعه وما زالوا يرددونه إلى اليوم، يقول لهم افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، حتى التعبير للأدب بلا دمدمة ولا مجادلة، وهو واقعهم بالفعل لا نقاش ولا دمدمة ولا مجادلة، رمتني بدائها وانسلت. واضح يا أخوة الكرام؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.